السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقات الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة القائم المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. آية من آيات الله تدل على احترام الإنسان كإنسان، على احترام النفس الإنسانية كنفس إنسانية، بغض النظر عن عقيدتها وصفاتها وما يلحق بها. فالآية تقول: من قتل نفسا، لم يقل من قتل مسلما، لم يقل من قتل مؤمنا، قال من قتل نفسا. كل ما هنالك أن هذه النفس لم تقع في دائرة عنوان يزيل عنها الحرمة. ما هو العنوان الذي يزيل عنها الحرمة؟ من قتل نفسا بغير نفس، يعني إذا كانت نفس قاتلة، القاتل يقتل، لأن قتله للنفس الأخرى هو إسقاط لحرمة نفسه. أو فسادا في الأرض، إذا أفسدت في الأرض فهو يعرض النفوس الأخرى للفساد، فقد أسقط الحرمة عن نفسه. أما من لم يكن قاتلا، من لم يكن مفسدا، الله تعالى نهى بالأصل عن قتله وجعل له حرمة. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، جريمة كبرى، نفس واحدة قتلها ولكنها تمثل جريمة بحجم قتل كل الناس. وفي المقابل من أحيا نفسا، واحد قد جعله الله في موضع أحيا فيه نفسا، كاد أن يموت فأحياه، يمكن أن تكون هذه الحياة هي حياة مادية، هو طبيب أحيا إنسانا كاد أن يموت، هو إنسان عنده صفة إنسانية من خلال هذه الصفة الإنسانية آوى إنسانا كاد الآخرون أن يقتلوه فأحياه حينما آواه، أو أحياه من الناحية الروحية المعنوية حينما كانت نفسه ميتة فأحيا نفسه بالإيمان، فكأنما أحيا الناس جميعا، هو ثواب بحجم إحياء الناس. الآية تدل بشكل واضح على حرمة الإنسان كإنسان، ولكن هذه الحرمة للإنسان كلما تحلى الإنسان بكمال كلما زادت الحرمة وزادت الكرامة وزاد التقدير وزاد الشرف. قد يكون هذا التحلي بغير عنوان عقائدي، لأن التحلي بالكمال إما أن يكون من الناحية العقائدية أو الناحية العملية. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم الطيب يعني العقيدة، والعمل الصالح يرفعه، يا عمل يا عقيدة. قد واحد ما يكون عنده عقيدة صحيحة ولكنه يمتاز بصفة إنسانية، من خلال هذه الصفة تتكامل نفسه. وعندنا بعض الروايات تفيد أن الله تعالى في قيمنا الإسلامية يلاحظ الصفات الإنسانية في الآخر كصفة الكرم. قالت ابنة حاتم للنبي وقد مات مشركا: ما مصير أبي؟ فأجابها بأنه في النار ولكن لا تحرقه النار، لكرمه، لأن عنده صفة إنسانية. أحد المشركين في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام آوى مؤمنا من بني إسرائيل، كان هاربا من السلطة الغاشمة، فآواه فمات ذلك المشرك وهو مشرك لا يستاهل جنة الله. الله تعالى يأمر النار: يا نار هيديه ولا تؤذيه ويؤتى برزقه من الجنة. عنده صفة إنسانية من خلالها قام بعمل الله تعالى رفع النفس، ولكن رفعة النفس الإنسانية بأرقى درجاتها حينما تتحلى بصفة الإيمان الحقيقي، بأن يصبح الإنسان مؤمنا إيمانا يمزج فيه الإنسان ما بين العقيدة وبين العمل. حينما يصل إلى مرحلة الإيمان والمزج بين العقيدة والعمل، حينها يصبح له حرمة خاصة. ما هي هذه الحرمة الخاصة؟ اسمعوا هذين الحديثين حتى تعرف شو الحرمة الخاصة. النبي صلى الله عليه وآله نظر إلى الكعبة قال: مرحبا بالبيت. احنا بنعرف الكعبة، الكعبة جاي في موقع حينما دحى الله الأرض، رفع ذلك الموضع ودحى الأرض من تحته، فبني في ذلك الموضع الذي رفعه الله أثناء دحو الأرض بناء كان ملائكيا ثم أصبح إنسانيا في عهد آدم، وكان هذا البيت في رواياتنا قبل الإنسان. شوفوا الشرف للكعبة الشريفة، وهو البيت العتيق الذي لم يملكه إنسان، بل كان منذ أن كان الكون كان بيتا لله. نظر إلى البيت، مرحبا بالبيت، ما أعظمك وأعظم حرمتك على الله. نحن منروح على الكعبة نتلمس الأركان، نقبل الركن، نتبارك بالستار الذي يوضع عليها لأنه يلامس ذلك الجدار. ما أعظمك وأعظم حرمتك على الله، والله للمؤمن أعظم حرمة منك. اللهم صل على محمد وآل محمد. المؤمن يصل في الحرمة أنه أعظم من البيت، أعظم من الكعبة. في حديث آخر ورد عنهم عليهم السلام: مثل المؤمن كمثل ملك مقرب، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله وأكرم من ملك مقرب. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي الحرمة كيف نراعيها؟ هاي حرمة آخر شيء، ما عم نحلي هلا كلام نظري على الهواء. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا هذا المؤمن له احترام، طيب هذا المؤمن من هو بالضبط؟ كيف صفاته؟ كيف يوصل للإيمان؟ أحاديث بيقولوا التفتوا، ما حدا يستخف بحدا، فقد أخفى الله أولياءه بين الناس. قد واحد مثل ما بيقولوا ما بنقراه، ما بتقرأ، قد نزدر به وهو يكون وليا من أولياء الله، وهو يكون أولنا دخولا إلى الجنة، ويكون ذا مقام رفيع عند الله يوم القيامة. تطلع فيه ما في شيء بدل على تدينه، ما في شيء بدل على إيمانه، ما في شيء بدل على منزلته، ولكنه مؤمن ولكنه ولي. هذا المؤمن الذي له هذه الحرمة عند الله، من الواضح أن الله تعالى الذي أعطى الحرمة للمؤمن أراد منا أن نحترم هذا المؤمن، أراد منا أن نراعي حرمة هذا المؤمن. كيف نراعي حرمة هذا المؤمن؟ مرة واحد بيتحدث عن الجانب الإيجابي كيف بيتعاطى مع المؤمن، ومرة واحد بيحكي عن الجانب السلبي، يعني عن دائرة الممنوعات، شو الممنوع نعمله مع المؤمن. الجانب الإيجابي طويل مش راح أحكي فيه، بيحكي عن الجانب السلبي، الحد الأدنى، يعني الحد الأدنى في التعاطي مع المؤمن، يعني في تعاطينا مع بعضنا البعض، الحد الأدنى له عنوان هو كف الأذى، عدم الأذية، حد أدنى. ما بدي أقول هلأ إنه المؤمن كيف بتراعيه، كيف بتحترمه حينما يأتي تقوم له إجلالا له وتقدمه على نفسك وتكرمه و و و و وتراعي حاجته وتقضيها له، ما بدي أقول كلهم هول، بدي أحكي عن الجانب الحد الأدنى اللي هو عنوان ألا نؤذيه. ليه؟ لأنه هذا عنوان خطير، وللأسف مرات كثيرة هو موضع ابتلاء، موضع ابتلاء. واحد قد ما يعرف شو عم يعمل، ما عم يعرف خطورة ما يعمل، وبيمشي فيها بشكل طبيعي، مع أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله حديثا يتحدث عن أذية النبي. تصوروا هلأ واحد آذى النبي، مش ضروري بعتقد هلأ نحن على حسب ما بنفهم أنه واحد يتحدث شو عقوبة من آذى النبي، يعني من آذى سيد بني البشر، يعني من آذى قطب الروحة، يعني من آذى الذي خلق الله الكون والناس لأجله، يعني من آذى حلم عالم الإمكان وقطب روحة عالم الإمكان. إجا واحد آذى النبي، النبي يقول من آذى مؤمنا فقد آذاني. اللهم صل على محمد وعلى آله. آذى مؤمنا آذاني، آذى رسول الله صلى الله عليه وآله، مش آذى النبي، آذاني، عمول آذاني شخصيا. أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، أنا حينما تؤذي مؤمنا أنت تؤذيني. وورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال الله عز وجل ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن، من آذى عبدي المؤمن فليأذن بحرب مني. مش إنه مرة بيقول باخذ منه موقف. الحد الأدنى إنه واحد أن لا يفعل الأذية حتى لا يبتلي بهذا العقاب، وحتى على الأقل هو بالنسبة إليه يشعر بالسعادة، لأن الأذى هو شر، وفعل هذا الشر كما يؤذي المؤمن هو سيعكر مزاج الإنسان ومستقبل الإنسان، وسيجعله في اكتئاب وهم وحزن وغم. الشر يجلب شرا، لذلك ورد في الأحاديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام بيقول كف الأذى من كمال العقل، كف الأذى من كمال العقل، وفيه راحة للبدن عاجلا وآجلا في الدنيا وفي الآخرة. كيف واحد بيحقق الأذية؟ حتى نفوت على الموضوع ببعض مفرداته. واحد مرات بيؤذي من خلال سلب الحق، بيسرقه أو من خلال منع الحق. له حق، هو صاحب مؤسسة، هذاك بيشتغل عنه، حرمه حق، مش سلبه يا حرمه يا بالإرث، هو له بالإرث معطى يا هو يخيه له معه معطى يا أو ألحق الضرر به، راح حرق له زرع، نفس له دواليب السيارة، شطب له عليها، رمى على بيته شيء معين، شيء يتعلق بممتلكاته، بحقه أن يأخذه منه، أن يسلبه إياه. هاي مسألة دقيقة، وهي المسألة بتوقف يوم القيامة. لو كان شهيد بيوقف يوم القيامة، لو كان شهيد، أول دم يهراق من الشهيد يغفر الله له كل ذنبه إلا الدين اللي هو الحق، إلا الحق، مش الدين العادي، إلا الحق. الدين يعني حق الآخر الذي لا يسامحه به، هذا بيوقف يوم القيامة. عندنا روايات، في رواية طويلة مش تحذكرها، بس إنه آخر شيء بيجي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بيجيب هول الجماعة أصحاب الحقوق والمحقوقين. طيب مين بيسامح؟ في ناس ما بيسامحوا، اللي ما بيتسامح من المؤمنين بيعلق وين؟ ساحة يوم القيامة. بساحة يوم القيامة بيكون واحد متوتر، بده يعني إذا كان متدين بده كيف مكان يوصل على الصراط، بده كيف مكان يعبر، لأنه يوم القيامة يوم صعب، صعب جدا. من هول المطلع إلى العبور إلى الجنة لا يوصف عذابه. تصور واحد مؤمن متدين عامل كل أموره، بس عنده مشكلة شو بحق للآخر، بيوقف. كل الناس عم يعبروا على الجنة هو بيوقف، بيجي الله سبحانه وتعالى بيتدخل بالرواية أنه يا جماعة يا أصحاب الحق شو بدكم بعطيكم، بس أنه حلوا عنه، لأنه هاي المسألة معلقة بتكون، حلوا عنه شو بدكم، بيعرض لهم الجنة قبل أن يدخلوها. تصوروا هولي جماعة أهل الحق بيشوفوا موقعهم بالجنة، بعطيكم القصور، بعطيكم الحدائق، بعطيكم الكذا. في ناس بيقبلوا، اللي بيقبلوا خلص بيفكوا أسره للذي سلب الحق، اللي ما بيقبلوا بيضلهم هن وياه، أدمنوا النكدين بيضلهم هن وياه. يعني الله سبحانه وتعالى إنه روحوا أنتوا زمطوا على الجنة، لا بيبقوا بدهم الحق، قد ما متأذين منه بيبقوا هن وياه. الرواية بتقول بيرجع الله سبحانه وتعالى بيفتح عليهم الجنة، ويعرض عليهم ما يعرض ويعرض ويعرض. في ناس بيبقوا بيقول لا بدنا حقنا، وبتنتهي الرواية وفي ناس بيقولوا بدنا حقنا، ما بتسكر الرواية، يعني ما بيتقفل الموضوع، ايه بتوقف. اذا سامعين في قصة لطيفة لأحد علمائنا، عندنا عالم كبير جدا من أفضل علماء الأخلاق في تاريخنا، العلامة النراقي، الملا النراقي رحمة الله تعالى عليه، صاحب جامع السعادات، كتاب جامع السعادات من أفضل الكتب الأخلاقية. يمكن هلأ بالجيل الجديد ما عم يقروا كثير، جيلنا كان متداول جدا كتاب جامع السعادات، ومعروف النراقي صاحب جامع السعادات بأخلاقه ومنزلته وعلو مكانته. بس بحكيكم قصة عن بيو بيقولوا مرة كان ماشي بأرض زراعية، شاف تفاحة، كان جوعان أكل منها، بعد ما أكل منها التفت أنه أنا كيف أكلتها؟ هلأ اطلع لقى أنه في أرض كانت من حدرة جبل، هو الجبل هيدا بستان تفاح، فقال أكيد هاي التفاحة وقع من الأشجار الموجودة بهذا الجل. راح صار يسأل عن صاحب الجل، بده يسامح منه. وصل لصاحب الجل قال له أنا أكلت تفاحة من جلك كذا، بدي تسامحني؟ قال له الله يسامحك، إذا كان تفاح من جلي الله يسامحك، بس بركي من جل الفواني، هي الأرض من حدرة لفوق. راح سأل عن الجل الفواني، وصل لصاحب الجل قال له الله يسامحك، بس بركي الجل الثالث، إني ثلاث جلول، وين الجل الثالث؟ قالوا له صاحبه بأصفهان، وين هلا بده يقطع من النراق على الأصفهان، إيران مش مثل لبنان. قام راح شابه قطع سفرا طويلا مضنيا من بلدته إلى أصفهان، يسأل عن مين؟ عن صاحب الجلد الثالث، لأنه سامع قصة الحق وما الحق، بقول لك بوقفني قصة التفاحة هلا، وقع على الأرض هلا، مش إنه التفاحة هلا، واحتمال تكون للجلد الثالث، احتمال واحتمال ضئيل. وصل ل أحد التجار المتدينين كان، قام رواه له قصته، قال له قصته 1 2 3، قال له أنا بقبل إذا كانت لإلي بس بشرط. قال له شو الشرط؟ قال له عندي بنت عمياء صماء خرسة، تتزوجها بسامحك. هلا شو هيدا؟ متدين، انسان مؤمن متدين. اللهم صل على محمد. صار يفكر هلا تفاحة بده يبتلي طول عمره، بيزوج على التفاحة بس متدين، هو يعرف الحق ومشكلة الحق لتدينه قبل. قال له بس ما فرجيك عليها، بعقد عليها وبجيب الناس وبصير زوجتك لتدينه قبل. تصوروا قديش هالإنسان كان متدينا ويراعي مسألة حق الناس. هلا ليلة الزفاف تبين أنها أجمل بنات أصفهان، وأنها سميعة بصيرة عليمة حكيمة. كان أبوها متدين ويعرف أن ابنته بد واحد يسألها، قال لك هذا لتدينه بالسؤال. هذا يكون أبو العلامة النراقي صاحب جامع السعادات. اللهم صل على محمد. يعني هذا اللي بيدقدق بأكلاته، اللي بيدقدق بالحلال والحرام، بيجيب العلامة النراقي، جاب صاحب جامع السعادات. الأذية بتكون بمورد إن واحد يأخذ من الآخر الحق، أن يسلبه إياه، أن يمنعه من، أن يؤذيه في حقه. اثنان، قد تكون الأذية مباشرة معه هو كشخص، وهذا يتعلق مرة بلغة الجسد ومرة بالكلام. بلغة الجسد قد يكون الأذية بالنظرة، قد تكون الأذية بالنظرة، نظر إليه نظرة أخافته، هاي أذية. يمكن واحد يقول هاي المسألة مسألة إنه هالقد كتير، يعني عم دقدوا سامعين إنه الله يرحمه السيد علي القاضي بيقول اللي بده يوصل للحقيقة، بده يوصل لله سبحانه وتعالى، في 3 شغلات يعملها بيوصل: أن يفعل الواجب ويترك الحرام، وأن يصلي في أول الوقت، وأن يخلص لله في عمله. هلا بيطلع فيهم واحد بيقول اللي بيوصل بيعمل هو 3، بيوصل بس يفعل الواجب يترك المحرم ويخلص لله في عمله ويصلي بأول وقت، برنامج كتير صغير، مش داعي يصلي صلاة الليل ولا داعي يصوم مستحب ولا بس يعمل هو 3. بس شو معنى يعمل 3؟ يعني بده يعمل الواجب ويترك الحرام ابتداء من النظرة. مرات واحد بيطلع بنظرة، النظرة يكون لها أثر كبير جدا. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين. ليش التأكيد على العين؟ العين هي يمكن إذا واحد بده يتصور أكبر نعمة الله سبحانه وتعالى أعطيها، لعل من أولى النعم هي نعمة البصر. إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك، جرب شوف هاي النعمة. بيجي واحد بهذه النعمة يعصي ربه. كيف يعصي ربه؟ بالنظرة. تصور واحد مثلا، هالحديث أنا كررته أكثر مرة، من نظر إلى والديه نظر ماقت. بس تطلع تطليعة، بس تطليعة مزعجة. هلأ الواحد مثلا البي ابنه يتطلع فيه تطليعة مزعجة ما بيتحملها ابنه، هذا بس تطليعة ما حكى شيء، ما قال أوف، هي قبل أوف. من نظر إلى والديه نظر ماقت، هي أذية. شو نتاج هالأذية؟ لم يقبل الله منه صلاة حتى لو كان مظلوما. من نظر إلى والديه نظر ماقت وهما ظالمان له، لم يقبل الله منه صلاة. واحد مرات بيطلع بالمؤمن يخيفه بنظرته، يزعجه، يؤذيه بنظرته، يزدري منه. يمكن واحد يطلع يجي واحد فقير، واحد بيكون الله منعم عليه أو مسؤول، يجي لعنده واحد هيك يطلع فيه تطليعة من طرف عينه، أذى أذى، ولك بيحكي فيها. إذا بيعبر عن الفكرة بيقول لك ما احترمني، بيقول لك شوف كيف يطلع فيه، شو أنا مش بشر، أذى. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة يخيفه بها أخافه الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. أخافه الله، أنت عم تخيف الله يخيفك. يمكن واحد مشكل عم يعلق هو الثاني، مشكل هو إياه بيطلع فيه بنظرة يخيفه بها، أخافه الله يوم لا ظل إلا ظله. مرة بتكون الأذية بالكلمة، بيحكيه كلمة بيأذيه فيها، بهينه، بهينه بكلمة، كلمة قد تكون عبارة عن حرفين بس بهينه فيها إهانة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من أعان على مؤمن بشطر كلمة، مش بكلمة، بشطر كلمة، أصم من كلمة، لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمتي. شطر كلمة، يؤذيه بكلمة. هلا لأنه هاي المسألة هلا عم نحكيها نحن بالجو العام، بس كثير نحن بنعملها. واحد تلاسن هو الثاني، تلاسن هو إياه، ما ضبط أعصابه، قام هانه. وكثير من العبارات للأسف مرات واحد قد يجيب له سيرة أمه أخته، قد يهينه بعرضه وأنه متعود عليها، هاي الكلام متعود عليه، هاي كلمة واحدة هاي بحاجة لاستغفار ولتوبة ولمعاناة ولشعور بأن الله تعالى قد أخرجه من دائرة رحمته حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، حتى لا يكون آيسا من رحمة الله. مرة واحد بيتعدى بشكل أكبر، بيقوم بيضرب. هلا هيدي كلها ناتجة من الغضب، بتبلش هلا هون منسوب الغضب ببلش يرتفع. وهون وارد نحن عنا انه بعض الناس بيفكروا انه اذا صار في شيء قام واحد غضب صار يحكي، قام هجم عليه، مد ايده عليه، انه هذا يا ابضاي، هذا زقرت، هذا شجاع. معنا النبي صلى الله عليه واله علمنا: الشجاع من يملك نفسه عند غضبه. الشجاع مش من يضرب، مش الشجاع من يسب، الشجاع من يملك نفسه عند غضبه، هاي الشجاعة. احنا بحياة أمير المؤمنين عليه السلام من أشجع مواقفه للإمام علي عليه السلام اللي كان فيها أشجع من الخندق، وأشجع من بدر، وأشجع من حنين، هو شجاعته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. لأن الشجاعة هو أن يحرك الإنسان الحق، مش أن يحركه غضبه. لما الحق يسيطر عليه، لما الحق يكون حاكم بمسيرته، هذا هو الشجاع. بيجي واحد هلا ما عنده هالمفاهيم والقيم، مش بس يؤذي بالنظرة، يؤذي بالكلمة، يضرب. وفي بعض التعبير، هاي شو بتصير؟ هاي ما بتصير، هاي دي مع الولد، مع الزوجة بالبيت. أحسن ما نحط بس التصورات إنه هلا واحد عم يعمل مشكلة بريت البيت. واحد بالبيت ابنه عمل شغل نكرزته، شال الكف وضربه. واحد هو زوجته مثلا يراها إنسانا ضعيفا ضربها، وهو كما ورد في الروايات بالضرب أحق منها. طب بس إذا بنقرأ نحن مثلا الأحكام الشرعية للضرب بيفهم الواحد شو مشكلة الضرب من الناحية الشرعية. بلا منحكي هلا بالآخرة قديش الله سبحانه وتعالى بده يحاسبه، كنا بعدنا عم نحكي عن الكلمة والنظرة أنها تسقط من الرحمة، كيف الضرب. بس الأحكام الشرعية منلاحظ فصلت انه مره بيكون الضرب على الوجه، مره بيكون ضرب بالجسم. بالتعبير الفقهي في شيء اسمه دية، اللي بيعبروا عنها بالعامة بالدية، شيء اسمه دية. الدية هي ما يدفع الإنسان للآخر مقابل ضربه أو ما شاكل. إذا منورا نحن بس حجم الدية، يعني هلأ هو محطوط بالدينار، الدينار بيقدروا يا 3.6 جرام ذهب يا 4.25 جرام ذهب، يعني فيه له تقديرين. عندنا وارد أنه إذا ضربه على وجهه فاحمر، يعني إذا واحد كان لونه أبيض دغري بيحمر، يعني ده بيكون دغري بفوت على الحكم الشرعي. إذا ضربه على وجهه فاحمر قديش على حساب 4.25؟ 6 جرامات ذهب بده يدفع له. قديش الجرام هلا؟ معين 40؟ إيه بدك تضربهم 6 ضرب 40 إذا بالدولار يعني. إذا أخضر 12 جرام. إذا أخضر يعني أزرق. إذا أسود 24 جرام. شوفوا المسألة، إنه الدية إذا كانت بهذا الحجم يعني الله سبحانه وتعالى أراد إنه هيدي الدائرة إنه واحد ما يدخلها، دائرة خطرة، إنه التفت حتى بالدنيا بتكلفه. هلا بالأوانين يمكن واحد بيكون بمدرسة ما بيلتفت لها، ولد بيجي بيضربه، لكن يكون أستاذ، يكون بي بده يدفع له، البي مش ضرب ابنه بده يدفع له، خلص ابنه صار له حق منه. لذلك بده يلتفت الواحد يغير نوعية المزح. إذا إنسان بده يلتفت، يعني حتى الواحد إذا بده يشتغل فوتيا يعني بده يسامح من أولاده إذا كان عصبي، ولا مشكلة وفي حق. وقد يكون أو تكون الأذية بشكل أعلى وأعلى حينما يؤذي الآخر، مثل ما للأسف يعني صارت المسألة في دائرة واسعة في مجتمعنا، هو أن يشهر سلاحه. شهر السلاح غير الضرب. الضرب بتحلها ب 12 جرام ذهب، ب 24 جرام ذهب، بس شهر السلاح أنه واحد عنده مسدس بيتخانق هو الثاني، بس يشهره، بس يشهره للسلاح، بس يعني حط إيده على المسدس. في بعض الروايات يشير إليه، بس يشير إليه. بالأول كان سيف أو خنجر يشير إليه، هلا مسدس بس أشار إليه. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من أشار إلى أخيه المسلم بسلاحه لعنته الملائكة. اللهم صل على محمد وعلى محمد، حتى ينحيه عنه. بس يشير بعد قبل ما يشهره. أما إذا شهره، إذا شهر سلاحه وحمل المسدس عليه، هذا بفقهنا حينما تدخل هذه المسألة مع فعل آخر قد يصل الإنسان فيها إلى ما يسمى عندنا بالمحارب، والمحارب له حد. بدي أقرأ جزء من رواية صحيحة السند بياخذوا فيها فقهاءنا، يعني هي ما حدا بيشكك فيها للرواية، على الإمام الباقر عليه السلام: من شهر سلاحه في مصر. هلأ في مصر يعني مرة واحد بيشهر سلاحه بقلب المدينة، مرة واحد بيشهره على الطريق، على الطريق يعني بيكون من قطاع الطرق، لأنه بيكون أصعب القصة، بيكون بده يسلب له ماله، بده يقتله، وبتخيف أكثر. يعني إذا واحد ماشي كان وقتها بتنا بالصحراء ويجي واحد يشهر سلاحه عليه، هذه مرعبة أكثر. خلينا نحن بمصر، لأن قصتنا نحن هلأ بمصر، بمصر يعني ببلد، بقلب البلد. من شهر السلاح في مصر من الأمصار فقد اقتص منه ونفي من تلك البلدة. حكم الشرعي النفي. يعني البلدة شو البلدة هلأ؟ بيروت. يعني نحن لو عندنا حكومة إسلامية بيجي واحد يتخانق هو الثاني بيشهر سلاحه، الحاكم الشرعي بينفيه عن بيروت، ممنوع يسكن كل بيروت. هذا الحكم الشرعي، شوفوا الصعوبة. ومن شهر السلاح في غير الأمصار، هذا اللي على الطريق، وضرب وضرب في ضرب أو عقر قولوا عقر لأنه أول شيء كان في جمال وأخذ المال. هلا شو عمل هذا؟ هذا شهر السلاح ما أوس، هذا بده يأخذ السلاح، ممكن يكون هذا الحيوان بس ضرب بس ما أوس ضرب، فهو محارب. شو جزاؤه؟ جزاؤه من ناحية الشرعية، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام. الإمام بيقرر فيه. شو الحد اللي بيجري الإمام؟ الحد اللي بيجري الإمام، الحد اللي بيجري الإمام إما بيقطع له إيده ورجله نام مع بعض، وإما أن في ثلاث خيارات، وإما أن يقتله. يعني حد الإمام يصل إلى حد القتل. الإمام بيقرر بيشوف وضعه أنه هذا فساده لوين صار، بس هذا شو؟ هذا الإنسان لم يقتل، تفتو هذا محارب بس ما قتل، هذا بس أنه شهر سلاحه وأخذ المال وضرب خلاص، هل صار محارب؟ شو محارب؟ قد الإمام يقرر أن يقتل يقتل، إذا ما قتلوا في عقوبات أخرى، من ضمن العقوبات أن يقطع يده ورجله اثنين، حتى ما يصير قصة سرقة بس، هذا محارب. أما إذا قتل بالروايات، إذا قتل مع هذا من الناحية الشرعية يسقط شرعا إعفاء الولي. يعني إذا إجا الولي وقال أنا بسامحه للقتيل، الإمام بيقتله، حكم القتل عليه حكم جزمي، مش مثل القاتل العادي، لأنه القاتل العادي بيجي الولي بيقول أنا أسقطه بيسقطه، الحكم العام له أن يقتل. هلأ ملاحظ نحن مجتمعنا بيصير في مشكل، ولا في سلاح خاصة السلاح الفردي، إنه بيجي واحد ومعه مسدس بيفكرها مسألة سهلة إنه يضع يده على المسدس ويشهر المسدس. للأسف يعني بيسمع الواحد مرات هاي المسائل، مرات تجرى في البيوت، واحد يشهر سلاحه على زوجته، لأنه المسألة وكأنها مسألة في الذهنية إنه مسألة بسيطة إن واحد يشهر سلاحه في وجه الآخر، مع أن الإسلام حرم الأذية في هذه المسألة بشكل. أنا ما قريت كل الرواية، لأن الرواية فيها بعض الحدود كتير قاسية كتير قاسية، أقصى مما ذكرت، قد لا تتحمل بالذهنية العامة، لأن هذا الرجل الذي يفعل هكذا هذا مفسد في الأرض، مفسد في الأرض لا يتحمله المجتمع. والله سبحانه وتعالى في الآية التي تلوتها في بداية الكلمة بيقول من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، هذا مفسد، والمفسد في الأرض لابد أن يكون حكمه قاسيا لكي يتطهر المجتمع منه. وهذا الأمر يدخل كله في عنوان أنه نحن مع بعضنا البعض، لابد حتى يحترم الإنسان منا الآخر فيما جعل الله تعالى من حرمة له، على الأقل إذا لم يقم بما هو في دائرة الإيجاب، على الأقل أن يكف الأذى في دائرة السلب، لنحقق فعلا أن محمدا صلى الله عليه وآله والذين معه هم أشداء على الكفار، ولكن في نفس الوقت هم رحماء بينهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.